السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيطيب لي في هذا اللقاء أن أشارك بحضور شيخنا العلامة حسن البنا حفظه الله تعالى، وهو أحد المشايخ السلفيين المعروفين الكبار. أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن يسدده وأن ينفع به العباد والبلاد. ومشاركتي هذه هي عبارة عن كلمة بين يدي فضيلته، وإني والله لا أستحي أن أتكلم بحضوره، ولكن هذا من كرمه وفضله جزاه الله خيرا أن سمح وأذن لي بالكلام. فأقول بارك الله فيكم، أوصي نفسي وإياكم بأمور كثيرة، ولكن من أهمها أولا الإخلاص لله عز وجل في القول والعمل، وأن يكون العبد طالبا الثواب من الله عز وجل، يرجوه سبحانه وتعالى ويخاف عقابه، وأن يحذر من الرياء والسمعة، فإن الإخلاص شرط لقبول العمل، والرياء والسمعة يبطلان العمل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأما الرياء فإن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أمته أكثر من الدجال، وحذر منه، حتى قال صلى الله عليه وسلم وهم يتذاكرون الدجال، قال: أخشى عليكم الشرك الخفي، أن يقوم المرء يزين صلاته لما يرى من نظر الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقال للمرائين يوم القيامة: اذهبوا للذين عملتم الأعمال في الدنيا من أجلهم فاطلبوا منهم الثواب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة: رجل قارئ للقرآن أو عالم، ورجل منفق وكريم، ورجل مجاهد، ولكنهم أرادوا بهذه الأعمال الدنيا وثناء الناس، فكلهم يقال له: أنت لم تعمل هذا لله، إنما عملته ليقال كذا، خذوه إلى النار. وأيضا مع الإخلاص شرط ثاني: متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أرسل إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم لنتبعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر، ونجتنب ما نهى عنه وزجر، ونصدقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر صلوات ربي وسلامه عليه. فقد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يتبعوا سنة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. وأوصي نفسي أيضا وإخواني بارك الله فيكم جميعا بلزوم منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم واتباع هديهم، فإننا مأمورون باتباع مسلك الصحابة رضوان الله عليهم، كما قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم. فقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير طريقة الصحابة وغير منهجهم، فإن من خالف الصحابة متعمدا فقد ضل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. وثالثا، أوصي نفسي وإخواني طلاب العلم بالرجوع إلى العلماء الكبار من أمثال الوالد حسن البنا، ومن أمثال الوالد ربيع المدخلي، ومن أمثال الوالد صالح الفوزان وصالح اللحيدان وغيرهم من أهل العلم السلفيين. فإن الرجوع للعلماء وطلب الحق منهم والاقتداء بما يأمرون به من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما يوجهون إليه من منهج السلف الصالح، هذا أمر مهم، وهو من منهج السلف الصالح الرجوع إلى الأكابر وأخذ العلم عنهم. ولكن كما نعلم جميعا لا نتعصب لأحد، فنحن عندما نرجع للأكابر إنما نرجع للحق الذي عندهم. والعلماء من السلف إلى يومنا هذا كلهم يقولون تلك الكلمة المشهورة، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الوصية الرابعة أو الخامسة، وهي أن لا نتعصب لأحد، وأن لا نعلق الحق بأحد، وإنما نعرف الحق ونتبعه، ونعرف الخطأ ونجتنبه، وأن تكون قلوبنا معلقة بالله عز وجل وبالحق الذي أمرنا به. فإن هذا عن التعصب أمر يفسد للمرء حاله وشأنه، فإنه يرى الباطل حقا والحق باطلا إذا تعصب للباطل. وكما قال أهل العلم، من رد الحق ابتلي بقبول الباطل. الأمر الذي يليه مما أوصي نفسي وإخواني به، بارك الله فيكم، أن نتحاب في الله، وأن نتآخى في الله، وأن نجتنب أسباب الفرقة والخلاف، وأن نحذر من الأمور التي تؤدي إلى شق الصف السلفي. وهنا لابد أن أبين أمرا مهما، وهو كلنا يعلم أن الشيطان حريص على أن يفرق بين الإخوان السلفيين، هذا أمر. وأيضا هناك من يحرص على تفريق الصف السلفي من المخالفين من أهل الأهواء والمنحرفين، فقد يحاولون أن يشوشوا بين الإخوة فيزرعوا بينهم الفرقة والبغضاء والتحاسد والشحناء. والرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ينهى فيها عن هذه الأسباب التي تؤدي للفرقة والاختلاف. من ذلك التحاسد، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. وفي الحديث مما زاده الطبراني وحسنه الألباني قال: يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه. والأحاديث في هذا كثيرة، فالمسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا بارك الله فيكم، أوصي نفسي وإياكم بالمودة في الله والحب في الله والتآخي في الله وترك أسباب الفرقة والخلاف. وأن نجتمع على الحق وأن نترك الباطل وأن نحذر من دعاة الفرقة والاختلاف وأن نحذر من الأسباب التي تؤدي لذلك. من تواضع لله رفعه، ومن ترك الجدال وهو محق له بيت في ربض الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولبيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. يعني ليست القضية أنك صاحب حق وتقوم وتتخاصم مع إخوانك وتتنابذ وتتهاجر، هذا مدخل شيطاني بارك الله فيكم جميعا، علينا أن نحذره. نعم، الذي أخطأ وخالف الحق يطالب بالرجوع عن خطئه بالحكمة والموعظة بالتي هي أحسن والنصيحة والحرص على رجوعه على الحق. هذه أيضا قضية نبه عليها الحافظ ابن رجب في الفرق بين النصيحة والتعيير. يعني بعض الناس إذا أخطأ شخص فرح بخطئه وأحب أن يشنع عليه، لا من باب محبة رجوعه للحق، ولكن من باب التحذير منه والتنفير عنه، فهذا مدخل شيطاني. ولا يؤجر الإنسان على الخير في هذا، بل يؤجر على نيته السيئة. فلذلك لا بد أن تكون النصيحة صحيحة وصادقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة هو التوجيه للخير بالتي هي أحسن، وعدم دخول أي نية فاسدة في هذا التوجيه، بارك الله فيكم جميعا. ومن الأمور التي أوصي نفسي وإياكم بها الإكثار من الطاعة على السنة، من قراءة القرآن ومن الصلاة ومن الصدقة ومن بر الوالدين والإحسان للآخرين، وأن يكون هذا العمل الصالح في الظاهر أمام الناس، وأيضا في الخفاء بينكم وبين أهليكم. فإن بعض الشباب للأسف أمام الإخوة والشباب رجل صالح طيب، وإذا رجع البيت إذا به رجل سيء الأخلاق. فأهلك وأقرباؤك وأدناك أدناك هم أولى بهذه الأخلاق الطيبة، فأنت تدعوهم وتحرص على هدايتهم وتجعلهم يقتدون بك. وهذا أيضا أمر أوصي نفسي وإياكم به، أن نحرص على هداية أهالينا وإخواننا. فإن بعض الناس في الخارج ناصح وفي البيت ساكت، وربما مقر لما هم عليه من باطل. فالحذر الحذر من هذه الأمور، بارك الله فيكم. وأختم كلمتي بأمرين اثنين. أما الأمر الأول فمما أوصي نفسي وإياكم به الحرص على العلم والعمل والتزود من العلم، وقل ربي زدني علما. فالحرص على العلم يقتضي عدم إضاعة الوقت في القيل والقال، ويقتضي عدم الاشتغال بسفاسف الأمور، ويقتضي تجنب الأمور الملهية أو المشغلة أو المباحة، فضلا عن الأمور المحرمة. وأما الأمر الثاني فالذي أوصي نفسي وإياكم به لزوم أهل العلم، خصوصا أنتم في بلدكم الشيخ الفاضل العلامة حسن البنا حفظه الله تعالى، وأيضا الشيخ الفاضل خالد عبد الرحمن المصري، وأيضا أخونا الشيخ الفاضل أبو عبد الأعلى خالد عثمان المصري. فهؤلاء من المشايخ المعروفون عندكم، وغيرهم كالشيخ محمد رسلان وغيرهم ممن هو معروف عندكم، بارك الله فيكم. فالزموا أهل العلم السلفيين، وإياكم وحضور عند وإياكم والحضور عند المخالفين، ولو اغتررتم أو ولو قيل إن علمهم كثير، فإن العلم والسنة إنما هو بالتزام الحق. وأما الأهل الباطل وأهل الاختلاف عن الحق لا شك أنهم صغار، والله أعلم. وأعتذر عن الإطالة، وأختم أيضا بشكري لشيخنا العلامة حسن البنا حفظه الله تعالى على إتاحة هذه الفرصة لألقي هذه الكلمات التي أوصي بها نفسي أولا، وأوصي أيضا بها إخواني طلاب العلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.